قال رحمه الله تعالى: وإياه. باب النذر. النذر في كلام العرب هو الإيجاب، فمن أوجب على نفسه شيء فهو ناذر. أما في رأي الفقهاء فهذا يختلف على ما هو النذر عندهم. من يرى أن النذر يدخل في كل شيء قل يعرف النذر بأنه إيجاب المكلف على نفسه شيئا لله، إيجاب المكلف على نفسه شيئا لله، هذا هو النذر. ومن يرى أن النذر خاص بالطاعات، إيجاب المكلف على نفسه طاعة من الطاعات، أن يوجب المكلف على نفسه طاعة من الطاعات فتخص بالطاعة. والرأي اللي يرى أنه النذر يدخل في كل الأشياء يرى أنه أن إيجاب المكلف على نفسه شيئا فتدخل فيه الأحكام الخمسة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلفيه النذر قد قدرته له، يستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل. وفي رواية لمسلم: لا ينذر، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. عن همام عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم. هنا لا نافية، لا يأتي ابن آدم، ابن آدم ذكر هنا الابن هو الذكر، وهذا ليس على سبيل التعيين إنما هو ذكر بعض أفراد العام. وكذلك ابنة آدم الحكم واحد، فالأصل استواء الذكور والإناث في الأحكام الشرعية. قال ابن آدم فينسب الخلق لابن آدم، ونأخذ منه فائدة أن الجد ابن وإن نزل، فيعطى أحكام الأب على الصحيح في الجملة. النذر أي الإجاب. لا يأتي ابن آدم، ابن آدم نفعل به النذر بشيء، يقول لا يأتي بشيء لم يكن قد قدر له. على هذا النذر لا ينفع ولا يغير المقدور. لم أكن قدرته له، إذا لم يكن قدره الله عز وجل له فلن يتغير الأمر، نذر أو لم ينذر. وإن كان قدره الله عز وجل له فسيأتيه ولو لم ينذر. وفيه أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق. قال: ولكن يلفيه أي يلقى النذر قد قدرته له، يلقاه أي ما نذره، ما يلفيه النذر أي يلقى النذر قد قدرته له. يعني الناذر حينما يقدر الله عز وجل له شيء يلقاه ويصيبه فيحصل المقدور ليس بالنذر. يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل أي يستخرج به الأمر المطلوب. قال من البخيل، إذا أطلق البخيل يقصد به من يبخل بالمال، من يبخل بالمال. فهل الأمر متعلق بنذر المال؟ الظاهر والله أعلم لا، الغالب أن البخل يطلق على البخل بالمال، وإن كان أحيانا يأتي البخل لغير المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من بكرت عنده ولم يصلي عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وذكر أيضا أن البخيل من بخل بالسلام، وهذه أمور تعبدية وليست مالا. فالظاهر والله أعلم أنه قال ليستخرج به من البخيل، يدخل فيه البخل بالمال وغير المال، فعلى هذا يدخل في الحديث من نذر عبادة مالية أو قربة طاعة محضة كالصلاة. يؤتيني عليه أي يأتي بعبادة لربه تبارك وتعالى بسببه ما لم يكن آتاني من قبل، يعني لا يأتي بهذه العبادة إلا بسبب النذر. وآخر الحديث قد يدل على أن الحديث عام في المال غير المال. وفي رواية لمسلم: لا ينذر، هذا خبر ويراد به النهي، أي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. ومن غرائب النذر أمران: أن النذر ينهى عنه ويجب الوفاء به ويمدح الذي من يوفي به. الثاني أن القاعدة الشرعية أن الوسائل لأحكام المقاصد، والنذر وسيلة، إلا في النذر فلا يقال النذر له أحكام المقاصد. النذر وسيلة لطاعة، وسيلة الطاعة مشروعة، لكن النذر ليس مشروعا، فليس للنذر حكم الطاعة، بل ينهى عنه، لكن إذا نذر يفي به. على تفصيل أرجو أن يمر بنا. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فهل النهي نهي تحريم أو كراهة؟ الصحيح أن النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فوجه أوجب الوفاء بالنذر، وامتدح ربنا تبارك وتعالى الموفين بالنذر وأمرهم بإيفائه، وليوفوا نذورهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فامتدح هؤلاء فيدل على أن النذر ليس محرما لكنه مكروه. هل نذر الطاعة مكروه إذا كان مقابل حصول نعمة ودفع نقمة، أو مكروه مطلقا حتى لو كان ابتداء على طاعة؟ بعض العلم يرى أن النذر مكروه إذا كان مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة، كان يقول: إن شفى الله مريضي صمت شهرا، أو إن رزقني الله عز وجل بولد اعتمرت. فبعض العلم يخصه بالنذر إذا كان مقابل حصول نعمة واندفاع نقمة، ويعللون بالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج منه البخيل. قالوا: هذه صفة النذر إذا كان مقابل نعمة أو دفع نقمة. والقول الثاني أن الحديث عام وأن النهي عام، سواء كان نذر تبرر ابتداء أو مقابل اندفاع نقمة أو حصول أمر مطلوب. فالبخيل يدخل في من بخل بالمال ومن بخل بالعبادة فلم يأتي بها إلا إذا أوجبها على نفسه. ومن الحكمة في النهي عن النذر أن الشخص يوجب على نفسه طاعة وربما لا يستطيع ويبحث عن مخرج، وهذا مشاهد: طائفة من الناس توجب على نفسها نذر لحصول محبوب أو ارتفاع مكروه، وإذا حصل المطلوب أو زال المكروه بدأوا يبحثون عن مخرج في الشارع، يترك بعض الأشياء حتى لا يشق على الناس وحتى لو فرضت عليهم ما استطاعوها. فليظهر الله أعلم أن النهي عن النذر مطلقا، سواء نذر تبرر ابتداء أو مقابل حصول نعمة واندفاع نقمة. وهذا لا يمنع أن من أسباب النهي عن النذر أنه فيه إساءة الظن بالله عز وجل، وأن الشخص قد يعتقد أنه لا يحصل له ما يريد إلا إذا نذر. وأيضا فيه كأن المتعبد لا يتقرب إلى ربه إلا بالمكافأة، يكافئ ربه على إحسانه. فلا مانع أن تجتمع هذه المعاني وغيرها في النهي عن النذر. فإن النذر هنا النذر نجعلها جنسية للاستغراق، استغرق كل أنواع النذر. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، لا يدفع المكروه ولا يجلب المحبوب، وإنما يستخرج به من البخيل. مر كلام على هذه الجملة. فهذا الحديث فيه النهي عن النذر. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. قال سفيان: ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء. ولأحمد من حديث أبي سعيد: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا وفيه شهر ابن حوشب، وثقه أحمد وابن معين، وتكلم فيه غيرهما. حديث سعيد عن أبي هريرة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشد الرحال، تشد الرحال خبر، وهذا الخبر بمعنى الأمر لكنه الاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على السفر لهذه المساجد الثلاثة تقربا إلى الله عز وجل، وقد يكون في بعضها على سبيل الوجوب وفي بعضها على سبيل الندب والاستحباب. تشد الرحال، الرحل هو ما يجعل على البعير يركب عليه الراكب، هذا هو الرحل. وغالبا الرحل يشد لأجل السفر، ففي حديث سليمان الأغر عن أبي هريرة في مسلم: إنما السفر إلى ثلاثة مساجد. فقوله تشد الرحال أي المقصود به السفر، وإن كان أحيانا الرحل يشد غير السفر، لكن في الغالب ما يشد الرحل لمسافات الطوال، فالمقصود به الآن هو السفر، فلا بد من الركوب. تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وفيه فضيلة هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد الحرام والمسجد الحرام يأتي أحيانا ويرد به نفس المسجد، نفس المسجد الذي يصلى فيه وفيه الكعبة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويأتي أحيانا ويراد به الحرم المكي ويدخل فيه المسجد الحرام، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمقصود هنا عموم الحرم، المسجد الحرام. تشد الرحال، فيستحب للمؤمن والمؤمنة الذهاب إلى المسجد الحرام لصلاة أو عمرة أو حج أو غير ذلك. ومناسبة هذا الحديث في باب النذر أنه لو نذر لهذه المساجد يجب عليه أن يفي، هذه المناسبة. ومسجدي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، مصبه مسجد المدينة، مسجد المدينة. ونأخذ المفائدة أن إمام المسجد لا بأس نقول في مسجدي، أو يقال مسجد فلان أو مسجد بني فلان، فليس المقصود به حقيقة الملك، فالمسجد ليس ملك إنه لله عز وجل، إنه من باب التعريف. والمسجد الأقصى في بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا للصلاة فيه قبل وفاتنا. المسجد الأقصى، هذه ثلاث مساجد يشرع فيها شد الرحل. قال سفيان ابن عيينة: لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد. في الحديث السابق أثبت الذهاب إلى هذه المساجد الثلاثة، في هذا الحديث لم يثبت، إنما هو قال لا تشد، هذا نفي، لا تشد هذا نفي ويراد به النهي. في الرواية الأولى أفادتنا أن الرحل يشد إلى هذه المساجد الثلاثة، في الرواية الثانية بخلافها أفادتنا أنه لا يشد إلا للمساجد الثلاثة. فإن كان في الرواية الأولى هي المحفوظة تكون الثانية من باب دلالة المفهوم، دلالة المفهوم. وإن كانت الثانية هي المحفوظة تكون الرواية الأولى من باب دلالة المفهوم. هذا الفرق بين هاتين الروايتين. قال سفيان: ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، وما عداها فلا تشد إليه. ولأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا ينبغي للمطي. كلمة لا ينبغي وكلمة ينبغي تأتي أحيانا في النصوص الشرعية على الأمر المتعذر شرعا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وتأتي على الأمر المحرم شرعا، كما في الحديث القدسي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن ربنا عز وجل يقول: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما يشتمني فيقول اتخذ الله ولدا، وأما تكذيبي فيقول لن يبعثني كما بدأني. تلاحظون في الحديث قال وما ينبغي له، وهذا على سبيل التحريم. أي في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى في الصحيحين أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك تفصنا إلى قوم ولا يقرؤوننا. قال إن أقرؤوكم حق الضيف الذي ينبغي له، حق الضيف الذي ينبغي له، وإلا خذوا حق الضيف الذي ينبغي له. كلمة ينبغي هنا على سبيل الوجوب، تأتي كلمة ينبغي تدل على الوجوب، فإذا نفيت تدل على عكسها. وأحيانا تأتي ينبغي تدل على الند والاستحباب، ولا ينبغي تدل على عدم الاستحباب. في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، رجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم ليس على سبيل تحريم، إنما هو ينزه نفسه أن هذا لا ينبغي ولا يستحب أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكيف يقول يحرم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار إليه قال مكانك؟ فينبغي أو لا ينبغي في لسان الشارع تتع المعنيين. أما في اصطلاح المتأخرين فأغلب الأحيان حينما يقولون ينبغي أو لا ينبغي يقصدون بها أن الأمر على سبيل الاستحباب أو الكراهة، هذا أغلب تعبير المتأخرين حينما يذكرون هذه الكلمة. لا ينبغي للمطي، المطية هي الدابة التي تركب، فهي بمعنى لا تشد الرحال، فكلمة هنا لا ينبغي تدل على التحريم والله أعلم. أن تشد رحاله، المطية التي تركب، الرحل هو الذي يجعل على المطية، إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة. يقول مسجد ينبغي أي تبتغى فيه الصلاة، ولا تبتغى فيه الصلاة إلا إذا دل الدليل على مشروعية هذا المسجد وإلى فضيلة هذا المسجد. قال غير المسجد الحرام، غير المسجد الحرام هو الذي ينبغي أن تشد الرحل إليه. والمسجد الأقصى قال ومسجدي هذا، حينما قال مسجدي هذا في السابق قال مسجدي، لكن قال هنا هذا أشار إلى نفس مسجدي صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم مسجد هذا أن الفضيلة التي ستمر بنا في مضاعفة الصلاة أنها خاصة في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زيد فيه لا يعطى الحكم في مضاعفة الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى البقعة والمكان، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا غير مراد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما زادوا في المسجد ووسعوه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأيضا في عهد عمر، ما كانوا يلتزمون الصلاة في نفس البقعة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يتقدمون إلى الصفوف المتقدمة. فهذا يدل والله أعلم على أنهم فهموا وعلموا أن النصوص التي تتعلق بتفضيل الصلاة أنها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه. ومما يدل على ذلك أن المسلمين مجمعون على صحة الطواف داخل المسجد الحرام بعد التوسعه، ولا زالوا يطوفون فيه من غير إنكار، مع أن هذه التوسعة الآن موجودة، وأيضا في عند المتقدمين عبر القرون الماضية ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا على أن حكم التوسع حكم المسجد، وإلا من طاف خارج المسجد لا يصح طوافه بالإجماع. ويصحون الطواف الآن في هذه التوسعات التي حصلت عبر قرون بالإجماع، هذا يدل على أن حكم التوسع على حكم المسجد والله أعلم. قال وفيه شهر ابن حوشب، يعني في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد، قال وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه غيرهما، أي ضعفوه، لعل الصواب ضعف شهر. وفي الغالب، في الغالب أن من يضعف عنده زيادة علم بخلاف من يوثق، فمن يوثق على الأصل وعلى الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد أشار إلى شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، استدل به بعض أهل العلم على أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاثة، ورد في ذلك حديث، لكن الصواب أن الاعتكاف مشروع في كل المساجد التي تقام فيها الصلوات. بعض الناس يسافر لأحد المساجد لأجل أن يصلي أهل الجنازة مثلا في القصيم توفي قريبه في الرياض ويعلم أنه هو النقود يصلى عليه مثلا في جامع الراجح في الرياض على سبيل المثال، يقوم بالسفر للرياض لأجل أن يصلي في مسجد في جامع الراجح، هل يدخل في هذا النهي؟ لا يدخل. هذا الذي شد الرحل وسافر ما قصد مسجد الراجح، لو كانت الجنازة في أي مسجد سيذهب إليها لم يقصد، وربما أحيانا حتى قد يتأخر ولا يذهب لهذا المسجد إنما يذهب مباشرة إلى المقبرة فيصلي عليه في المقبرة أو يصلي على القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشد الرحل لأجل تعظيم هذه الأماكن، أما إذا لم يقصد ذات المكان فلا بأس. قل كذلك في باب الاعتكاف، بعض الأحيان الشخص قد يسافر لأجل أن يعتكف في مثل هذه المساجد غير المساجد اللي ورد النص فيها، لكن يقول ما قصد ذات المسجد إنما هذا المسجد أيسر لي أو يكون سبب في عدم خروجي أو غيره من الأشياء، فيقال هنا لا بأس. لو أن شخص نذر الصلاة في غير هذه المساجد الثلاثة، الأمر لا يخلو من حاله، إذا كان يحتاج إلى شد رحل يعني لا بد من سفر فلا يوفي بالنذر، والحديث نص في المسألة، هل يجب عليك كفارة أو لا يجب عليك كفارة؟ هذه محل خلاف لعله تيسر إن شاء الله أتكلم على بعض أحكام النذر. الثاني إذا كان لا يحتاج إلى شد رحل، نفترض على سبيل المثال نحن هنا في مدينة بريدة، أحدهم نذر أن يصلي مثلا في أحد مساجد بريدة ولا يحتاج إلى شد رحل، ما الحكم؟ هل يوفي بالنذر أو لا يوفي بالنذر؟ المسألة يفصل فيها. إذا كان لهذا المسجد فضيلة فيجب عليه أن يوفي بالنذر وأن يصلي فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا كان فيه زيادة فضيلة على بقية المساجد يجب عليه أن يوفي بهذا النذر. أما إذا لم يكن فيه فضيلة فلا يجب عليه الوفاء بالنذر لأنه ليس طاعة يوفي به. هل يجب عليه تجب عليه كفارة يمين أو لا تجب؟ محل خلاف وليظهر لأنها تجب عليه كفارة يمين. قد يقول قائل كيف يكون لمسجد فضيلة؟ من الفضيلة كثرة الجماعة، فكثرة الجماعة فضيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، فكثرة الجماعة فضيلة، فإذا كان هذا المسجد أكثر جماعة من غيره فيتعين في حقه يجب أن يفي بالنذر. وعن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. زاد الشيخان مسجدي هذا، وزاد ابن ماجه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير وصلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة في هذا. مر بنا قبل قليل أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قد صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة، حينما قال صلاة هل تعم صلاة الفرض والنفل؟ محل خلاف، صلاة الفرض لا إشكال فيه الأمر ظاهر، لكن من يرى أنها خاصة في الفرض دون النفل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته المكتوبة، فيدل على أن التضعيف خاص بصلاة الفرض دون النفل، فمهما يصلي في مهما يكون المسجد أو المكان فاضلا فالبيت أفضل، فبعضهم يخصه بالفرض دون النفل. والقول الثاني أنه عام فيه الفرض أو النفل، لأن هذا من باب الإنعام والتفضل، والأصل في باب الإنعام العموم، ولا يمنع أن تكون الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم مضاعفة وتكون الصلاة أيضا في البيت نفلا أكثر مضاعفة من الصلاة في المسجد النبوي، وكذلك قول في مسجد مكة، فليظهر الله أعلم أن الحكم عام، ودل الدليل على اختلاف التضعيف بحسب المصلي. المرأة إذا أتت وصلت في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يضعف لها؟ لا. حينما أتت أم حميد للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي معك في مسجدك. قال: أعلم أنك تحبين الصلاة معي في مسجدي، لكن صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي. فدل على أن الصلاة أحيانا في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكون خير، فالتضعيف خاص بالرجال. فالشاهد من ذلك أنه ما يمنع أن يكون لها أجر أفضل حينما تصلي في بيتها، وليس لها التضعيف الخاص الوارد في صلاة في المسجد النبوي. والحديث رواه ابن خزيمة رحمه تعالى وصححه، وهو عند الإمام أحمد محتجا به، وبوب عليه رحمه الله تعالى في عدم التضعيف للمرأة. الشاهد من ذلك أن صلاة الفرض وهي الفرض قد لا تضعف، وقد يختلف حكمها، فكذلك يقال صلاة النفل، والله أعلم، فالحكم عام. فنقول: من صلى في المدينة نفلا فصلاته في بيته أفضل وأكثر أجرا، من صلى في بيته في حدود الحرم المكي فصلاته أفضل من صلاته في المسجد الحرام وأكثر أجرا. قد يقول قائل: صلاة في مسجدي لا تدل على العموم، لأن صلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، وهي الآن في سياق الإثبات. نقول: صحيح، لا يستدل بها على أنها الآن نكرة في سياق الإثبات، لكن نقول أنها من باب الإنعام فتعم، والله أعلم. وكذلك النصوص الأخرى قد يفهم منها العموم. قال: أفضل من ألف صلاة، وفيه أن الله عز وجل يفضل بعض الأماكن وبعض البقع، وفيه أن الخير والأجر من الله عز وجل، يعطيه من يشاء ويضاعف لمن يشاء، ذلك فضل الله عز وجل. أفضل من ألف صلاة أفضل في الأجر، أما في باب الأجزاء فلا. فلو أن شخص مثلا عليه صلاة قضاء وصلى في هذه المساجد الفاضعة، لا تبرأ ذمته، وإن كانت الصلاة مضاعفة لكن لا تبرأ ذمته، فالتفضيل هنا في باب الأجر وليس في باب الإجزاء. أفضل من ألف صلاة فيما سواه، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثوابها أكثر من ثواب ألف صلاة في غيره من المساجد. قال: إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام، هل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام، لكن الخلاف في التضعيف، إن التضعيف يكون أقل، أو أن الصلاة في المسجد الحرام لا تدخل في تفضيل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في المسجد الحرام أفضل؟ الصواب الثاني للأدلة التي ساقها. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، معروف. قال: إلا المسجد الحرام، استثنى المسجد الحرام. هل المسجد الحرام، هل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام، لكن الخلاف في التضعيف، يعني الصلاة في المسجد الحرام ليست، يعني مفاضلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كألف صلاة في المسجد الحرام أفضل، تكون أقل، يعني عسنة تكون مثلا كتسعمية من الصلاة في المسجد الحرام، لكن ليست تكون كألف. هذا قول، وهذا من يرى أن المدينة أفضل من مكة. القول الثاني: لا، أنه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام مضاعفة على المسجد النبوي، في معنى هنا تكون هنا إلا، كأن هنا استثناء منقطع، لكن المسجد الحرام يختلف حكمه، فالصلاة فيه بمئة صلاة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمئة ألف صلاة. فالثاني هو الصحيح، فاستثناء المسجد الحرام ليس داخل في عموم التفضيل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: زاد الشيخان: مسجدي هذا، وأشرت إلى قوله مسجدي هذا إلى أن البعض يخص في البقعة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل التفضيل في باب الزيادة. ولعل هذا أيضا يذكرنا لقوله قبل قليل في حديث أبي سعيد، قال سفيان: ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء. قول سفيان ولا تشد إلا ثلاث مساجد، هذه في بعض روايات الإمام أحمد، وبعضها كقوله تشد الرحال، فجاء عند الإمام أحمد بالروايتين. أما في الصحيحين فأتى بلفظ ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. كنت حقيقة ما استوفيت طرق الحديث ومواضع الحديث، هل ورد باللفظ الأول تشد الرحال، لكن يقين ورد به ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد. وعلى كل حال مر كلام على هاتين الروايتين. نرجع إلى حديثنا، قال: وزاد ابن ماجه من حديث جابر: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أفادنا هذا الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وقوله صلاة كما مر بنا قبل قليل تعم صلاة الفرض وصلاة النفل، وصلاة البيت تكون أفضل لعموم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل منه 100,000 صلاة فيما سواه. لو قلنا الآن فيما سواه يدخل في مسجد المدينة؟ لا، يخرج مسجد المدينة بروايات أخرى ذكر حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وزاد أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير: وصلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة. رواية الإمام أحمد للحديث: صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه، أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في ذلك أي في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، أي في هذا أي المسجد الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا عندنا المسجد النبوي 1,000 صلاة، وفي المسجد الحرام بأكثر من 100 صلاة، تكون كحديث جابر أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فالتفضيل في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1,000 صلاة، التفضيل في المسجد الحرام 100,000 صلاة، التفضيل بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام، المسجد الحرام يفضل 100 صلاة، فالصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة في المسجد النبوي. تلاحظون هذه الأحاديث لم يذكر فيها التفضيل في المسجد الأقصى، إن أشار إلى شد الرحل لكن لم يذكر. الحديث الواردة في المسجد الأقصى فيها اختلاف، ورد 50,000 صلاة، على هذا نعم يكون أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا الحديث ضعيف لأنه يخالف الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه كميمونة في صحيح مسلم، المرأة التي نذرت إن شفاها الله لتصلي في بيت المقدس، فلما شفاها الله أتت لي ميمونة تريد أن تودعها فقالت صلي في هذا المسجد، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه. هذا يدل على أن الحديث ضعيف. ورد بـ500 صلاة، ورد بـ1,000 صلاة، فيكون كالمسجد النبوي. الحافظ العراقي أبو زرعة الابن ذهب إلى تقوية حديث 1,000 صلاة، والحديث الوارد في هذا الباب تحتاج إلى دراسة، لم يتيسر لي دراسة هذه الحديث وجمعها. فهل أحد منكم يقول أنا لها ويقوم بدراستها، خصوصا من كان يعتذر بانشغاله بالماجستير انتهى من الماجستير؟
لا تصريح،
ما رأيكم؟ نأتي إلى الكلام على من نذر الصلاة في أحد هذه المساجد. إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد، إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام يجب عليه أن يصلي في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام لا تماثل غيرها، فهي أفضل من بقية المساجد، فهي 100,000 صلاة. لكن لو نذر الأقل له أن يصلي بالأعلى وله أيضا أن يصلي بالمساوي. إذا نذر الصلاة في المسجد الأقصى ورد الدليل جواز الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في المسجد الحرام عند أبي داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وإسناده صحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الفتح نذرت إن فتح الله عز وجل لأصلين في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، فأعاد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، فلما أعادها الثالثة قال شأنك. إذن الرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد الحرام. لماذا؟ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في البيت المقدس. ميمونة رضي الله تعالى عنها كما أسلفت قبل قليل في المرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس أرشدتها رضي الله تعالى عنها أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستدلت بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 صلاة. من نذر أن يصلي في المسجد النبوي من أهل فلسطين حررها عز وجل، هل له أن يصلي في بيت المقدس؟ نرجع إلى مسألة التضعيف، ما هو الثابت؟ فإن قلنا أن بيت المقدس نعم بألف صلاة الصلاة فيه فيقال يجوز، وإن قيل لا أن التضعيف أقل أن بيت المقدس 500 صلاة فلا يجوز الصلاة في بيت المقدس، فمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام في المسجد النبوي فليس له أن يصلي في بيت المقدس. هذه الأحاديث ساقها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى للكلام على النذر وأحكام النذر. استدل أهل العلم بهذه الأحاديث على جواز تغيير الوقف واستبداله لما هو أفضل، أوقف شيئا له أن يستبدل هذا الوقف بشيء أفضل منه، مثلا أوقف مسجد وهالمسجد هذا انتقل الناس عنه، له أن يستبدل هذا المسجد بمكان أفضل منه وتعود ملكية المسجد إليه. فإذا جاز في باب الصلاة أن يصلي في مكان أفضل من الصلاة في المكان الذي نذر فيه وكلاهما لهما فاضل لكن يصلي بالأفضل، فكذلك في باب الوقف. وكذلك يستدل بهذه الأحاديث على أن من نذر شيئا غير الصلاة له أن يفي بأفضل منه. نذر شخص أن يذبح بدنه، له أن يذبح سبع شياه لأن السبع شياه أفضل من البدنة، لا في المال ولا في كثرة اللحم، فسبع شياه يقينا ستكون أفضل، إذا كانت شياه طيبة ستكون أكثر لحما من البدنة. أحاديث النذر يستدل بها أيضا على أن الوعد يجب الوفاء به، الوعد يجب الوفاء به. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر، والنذر هو وعد، قد يكون وعد وعد ربه، قد يكون هذا الوعد عبادة وقد يكون إحسان للمخلوقين، ويجب الوفاء به ويحرم عدم الوفاء به، حتى إذا كان يحرم شرعا الوفاء به يجب عليه كفارة على الصحيح كما يسمر بنا. فكذلك من وعد أحدا من المخلوقين يجب عليه أن يفي بالوعد، فهو وعد لا يلزم أن يكون بلفظ النذر، متى ما وعد فالصواب هنا أنه يجب الوفاء بالوعد، ومر بنا ذكر أدلة ذلك. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه عن بريدة رضي الله عنه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ودخل عمر قال فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، أنا جالس ها هنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. رواه الترمذي وقال: أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. وزاد فيه: ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب. وقال: حديث حسن صحيح غريب. حديث بريدة رضي الله تعالى عنه مر بنا أنه يرويه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن أمة سوداء، الأمة هي الجارية، وقوله أمة يحتمل أنها أن الرواية على ظاهرها أنها لا زالت مملوكة، ويحتمل أنه سماها أمة باعتبار الأصل، يعني أصلها أمة ثم عتقت. سوداء بيان لصفتها، وفيه أن ذكر بعض أوصاف الشخص وإن كان يكرهها إذا كان ليس على سبيل التعيير، على سبيل البيان والتعريف جائز، ولا لو عيرها بالسوداء لا أصبح هذا من الأمر المنهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، حينما قال ابن السوداء. أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لين النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخالط العامة والخاصة ولم يكن يحتجب عن بقية الأمة، ورجع من بعض مغازيه، أي رجع من السفر من إحدى غزواته، فقالت: إني كنت نذرت. مر بنا تعريف النذر وأنه يدخل فيه كل أنواع النذر. إني نذرت، سواء بلفظ نذرت أو لله علي أو نحو ذلك. إن ردك الله صالحا، إن ردك الله عز وجل سالما فاتحا، أي من غزوتك، أن أضرب عندك بالدف بالضم، ولك أن تفتح بالدف، تقول دف ودف. أن أضرب الضف سيكون باليد، عندك أي بين يديك بالدف. الدف في كلام العرب هو الإطار المغطى بجلد من أحد وجهيه، سواء كان من خشب أو من فخار أو من حديد، هذا هو الدف. إذا كان مغطى من جهة واحدة بجلد له إطار يدور به، بعض يشترط أن يكون دائري ولا يكون مربع، وينصون على حتى لو كان من فخار أو حتى لو كان من حديد يدخل في باب الدف. أما إذا كان من جهتين فيسمى طبل ولا يسمى دف، اللي ورد النص الترخيص فيه هو الدف. أن أضرب عندك بالدف، استدل بهذا الحديث على جواز ضرب النساء بالدف في مناسبات الأفراح، يستحب ضرب الدف في النكاح للنصوص الواردة في ذلك ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهو مستحب في النكاح. في مثل هذا الحديث أيضا فيه شيء من الفرح بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وعودته سالما، فهل يعد الحكم على كل اجتماعات النساء التي فيها فرح في اجتماع كحفلة النجاح مثلا، حفلة مثلا الولادة ونحو ذلك من الأشياء التي تجتمع فيها النساء؟ اللي يظهر لي والله أعلم نعم، وهو مذهب الشافعية وقال به بعض الحنابلة كابن قدامة، فاجتماعات النساء التي فيها شيء من الفرح والاجتماع واللهو يرخص لهن في ضرب الدف، فالمرأة يرخص لها في اللهو ما لا يرخص للرجل لمراعاة طبيعة المرأة لحبها اللهو والدف ونحو ذلك. فإذا اجتمعنا النساء وضربنا بالدف أو ضربنا بغير الدف، المشاهد أنه يجمع يجعل الطشت أو الطشت اللي يكون من المعدن إذا لم يكن معهن دف فيقومن بضربه، أو أحيانا يقومن بتشغيل تشكيل فيه صوت دف، فيقال أيضا لا بأس في ذلك في اجتماعات النساء التي يحصل فيها شيء من الفرح وشيء من الأنس بسبب مناسبة من المناسبات التي تحتفي بها النساء. أضرب عندك الدف، وفيه جواز سماع الدف للرجال في الأصل الجواز، وإن كان الأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يرخص لها إلا لأجل النذر، وأرشدها إلى إذا لم تكن تنذر لا تضرب بين يديه الدف. قال: إن كنت فعلتي، أي إن كنت فعلتي أي نذرتي، فافعلي أي فاضربي، فيه وفاء الوفاء بالنذر، وهذا النذر مباح أو مستحب؟ بعض العلم يرى أنه من باب النذر المستحب، الفرح بعودة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الإسلام هذا من باب الاستحباب، لكن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، يدل على أنه من النذر المباح وليس من النذر المستحب. لو كان النذر مستحبا والله أعلم لا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الدف بين يديه مطلقا، لأنه يكون عبادة وقربة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالنذر وإن كانت لم تنذر فلا تضرب، دل على أن هذا من باب النذر المباح، وفيه الوفاء بالنذر المباح. ولعلي في آخر الدرس أتطرق إلى بعض أحكام النذر، فهنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذرها ومن نذر المباح، فضربت أي ضربت الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره. بينت رواية الترمذي أن علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما، ودخل عمر رضي الله تعالى عنه، وفيها أن هؤلاء الخلفاء الأربعة هم خاصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دخول الأتباع لا سيما الخاصة على الشخص، وفيه حاجة الشخص من خاصته إلى نوعين من الرجال، نوع فيه القوة والصلابة، ونوع فيه شيء من اللين والرحمة. وهكذا كان موقف الصاحبين، عمر رضي الله تعالى عنه حينما يشير بشيء من الحزم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشير بشيء من اللين، فتختلط لين أبي بكر بحزم عمر رضي الله تعالى عنه وقوته. قال فجعلت دفها خلفها، في رواية الترمذي تحت أستها، يعني خلفها أي وراء الظهر، قعدت عليه. قال دفها، نسبه إليها، أضاف الدف إليها، دف مضاف والها مضاف إليه. وهل الإضافة هنا للاستحقاق، يعني تستحق هذا الدف، أو أنه للملك، للملك يعني فهو ملك لها، فإذا كان ملك يجوز بيعه. اليض والأعلم أن هذه الإضافة للملك، أي هذا الدف ملك لها، فإذا قلنا الدف يملك جاز بيعه، لا سيما أن الدف يستحب أحيانا، فإذا كان يستحب ضرب الدف أحيانا فيجوز بيع الدف وشراؤه. وكذلك وقفه، ينص بعض العلم على وقف الدفوف، يجعلها وقفا. فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة، وهي مقنعة. القناع غطاء تجعله المرأة على رأسها ثم تستله بحضرة الرجال، هذه أصل كلمة القناع. القناع قد يجعله الرجل أحيانا فوق العمامة، تحت العمامة مثلا، لو دهن شعره ولا يريد أن ينتشر الدهن إلى العمامة يجعل قناع، أي قطعة قماش تمنع الوصول. لكنه أيضا هو من الأشياء التي تستخدمه النساء وترخي به على الوجه في حضرة الرجال. يقول أن ترى إن تغدفي دون القناع، يعني إن تسبلي القناع دوني فلا أرى وجهك. فهذه المرة وإن كانت أمة متحجبة قد غطت وجهها وإن كانت سوداء، وفيه أن المرأة التي لا تشتهى أيضا تغطي وجهها عند الرجال الأجانب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، كلمة الشيطان اليظهر العلم هنا جنس الشيطان، شياطين الجن، لا يفرق، يفرق أي يخاف منك يا عمر. وفيه مدح الشخص بوجهه إذا كان يؤمن عليه عدم الاغترار بهذا المدح، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح ونهى عن المدح، فيمدح الشخص الذي تؤمن عليه الفتنة، أما الشخص الذي لا تؤمن عليه الفتنة ويتضرر بالمدح فينهى عن مدحه، والكلام إذا كان المدح حق. وفيه إذا كان الشخص فيه بعض الصفات لا يلزم أن يفوق غيره في كل شيء، أبو بكر خير من عمر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك عمر على سبيل المثال في هذا الأمر فاق أبو بكر في هذه الخصلة، فكون الشخص يفوق بعض أقرانه في خصلة يلزم هذا أن يفوقهم في كل خصال أو أن يكون أفضل منهم. أنا جالس ها هنا، ودخل هؤلاء أبو بكر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنه، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت، يعني تركت ضرب الدف وجعلته تحتها، قال إن الشيطان لا يفرق منك. هل ضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معصية؟ لا، ليس معصية. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقر المعصية. فإذاك حينما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في يوم العيد قال والجوار يضربن الدف عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمزمار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعهما لتعلم اليهود أن في ديننا فسح. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك، أي هذه المرأة ظنت أن هذا الفعل محظور، أن هذا الفعل محظور، فإذا تركته خوفا من عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه أن تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بالدفوف ونحوها الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، وإلا لماذا تخفي دفها وتجعله خلفها؟ فتدل على أن الأصل في المعازف التحريم إلا ما دل الدليل على إباحته والله أعلم. وهذا وضرب الدفوف نحوها لم يكن كما ذكر ابن رجب رحمه الله لم يكن معروفا عند العرب قبل الإسلام وفي أول الإسلام، إنما دخل ضرب الدفوف ثم بعد ذلك الآيات الموسيقية حينما دخل العجم وكان يستخدمون هذه الأشياء، فدخلت الدفوف وما بعدها للعرب من العجم، ولا الأصل ما كان العرب يعرفون ذلك، إنما هي مختصة بالنساء دون الرجال. رواه الترمذي وقال أن أضرب بين يديك الدف وأتغنى. الترمذي زاد كلمة وأتغنى، والتغني يكون بالصوت بالغنى. هل هذه اللفظة محفوظة؟ ليظهر الله أعلم أنها ليست محفوظة، ولو كانت محفوظة تحمل والله أعلم على الغنى المباح الذي كانت تتغنى به الجواري وليس من باب الغنى المحرم. فقال لها إن كنت نظرتي فاضربي وإلا فلا. بعضهم يستدل بهذا الحديث على جواز سماع أصوات النساء وتغني النساء. وفي مثل هذه القضايا نرجع إلى النصوص المحكمة. الأصل في النصوص المحكمة أن المرأة نهيت عن التغني وعن ترقيق الصوت أمام الرجال، هذا الأصل. وما أتى من قضايا أعيان يقال قضايا الأعيان لا عموما لها، وهذا قاعدة متقررة، فتكون قضية هذه العين هذه من الأشياء المتشابهة نعيدها لأي شيء إلى المحكم. والمحكم هو نهي المرأة أن تتغنى وأن ترقق صوتها أمام الرجال الأجانب، فنقول هذه قضية عين حتى لو ثبت أنها تغنت تبقى هي قضايا عيان، ولا الأصل هو منع تكسر المرأة في صوتها وتتغنى أمام الرجال الأجانب. وناخذ منه أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا الأصل. والمرأة لم تنهى عن محادثة الرجال ولا على كلام الرجال، إنما نهيت عن الخضوع بالقول أمام الرجال. قال وزاد فيه أي الترمذي قال إن كنت نظرت فاضربي وإلا فلا، أيضا كالرواية التي قبلها أن هذا من نذر المباح وليس من نذر المستحب. قال وزاد فيه ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. حديث حسن صحيح غريب. نقف عند هذه اللفظة ولا نمرها؟ الترمذي رحمه الله تعالى تارة يقول حسن فقط، وتارة يقول غريب، وتارة يقول صحيح، وتارة يجمعها. فإذا أفرد الحسن فقط قال حديث حسن فقط، إذا أفرد الحسن فيقصد به الحديث الضعيف، أي أن الحديث ضعيف لكن ضعفه ليس شديدا منجبر، وأتت له شواهد وقد نص على ذلك في آخر كتاب الجامع في العلل الصغير. هذا الحسن عند الترمذي، الحسن عند الترمذي إذا أفرد الحسن قال حسن وسكت، يعني أن الحديث ضعيف لكن ضعفه ليس بشديد وله ما يشهد له. لكن الإشكالي لم يقل حسن صحيح، هنا تأتي الإشكالية، فرق بين الحديث الحسن وبين الصحيح. فلذلك لم يذكره رحمه الله تعالى ماذا يريد بكلمة حسن صحيح، ما بين اصطلاحه. في الحسن بين، لكن في الصحيح وفي الغريب بين الاصطلاح، لكن في كلمة حسن صحيح ما بين. فإذا اختلف المحدثون في مراد الترمذي، قيل حسن باعتبار السند، صحيح باعتبار المتن، يعني حسن لذاته صحيح لغيره. قيل حسن السند باعتبار بعض الرواة، يعني الحكم على بعض الرواة، البعض يرى أنهم أن ضبطهم فيه شيء من الخفة فيكون حسن، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث أن هذا المحدث ليس خفيف الضبط إنما هو ثقة فيكون الحديث صحيح، فيكون حسن بنظر بعض المحدثين وصحيح بنظر طائفة أخرى من المحدثين، هذه الصحة. أما الغرابة فالغرابة تارة يقصد بها غرابة السند، أي أنه لم يأتي إلا من هذا الطريق، ولعل هذا هو المراد والله أعلم في هذا الحديث. وقد أشار أيضا إلى اصطلاحه في الغرابة في آخر الجامع في العلل الصغير. فالحديث كما ذكر الحديث صحيح. أذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالنذر. مر بنا أن النذر مكروه سواء كان مقابل حصول نعمة واندفع نقمة أو النذر ابتداء، يعني نذر قربة ابتداء. ومر التعليل لماذا مكروه. نأتي إلى أنواع النذر. في هذا الحديث ذكر نذر المباح، نذر المباح. أيضا في حديث أن رجلا عند أبي داود أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية والبدء؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفاء النذر المباح. تلاحظون في هذا الحديث وفي الحديث الآخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفاء الوفاء بالنذر المباح. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعدم الوفاء بالنذر المباح. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإذا رجل قائم فسأل عنه، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يتكلم وأن لا يستظل وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. والحديث صحيح البخاري. فنذر القيام وعدم الاستظلال وترك الكلام هذه من الأمور المباحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الوفاء بها، والصيام نذر طاعة وقربة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتم صومه. فمن نذر مباحا هو بالخيار، إن شاء أن يفي بنذره وإن شاء لا يفي بنذره. لكن إذا لم يفي بنذره هل يجب عليه الكفارة أو لا؟ اليظهر والله لم نعم وجوب الكفارة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في مسلم، كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. سأشير إن شاء الله إلى أن نذر المعصية تجب فيه أو نذر الغضب أيضا تجب فيه كفارة يمين، فكذلك النذر المباح. وأيضا في الجملة أن حكم النذر حكم اليمين، ومن حلف على أمر مباح لا يجب عليه الوفاء به، لكن إذا لم يفي به، لو حلف على أمر مباح لم أن يبر بيمينه لكن يجب عليه كفارة يمين، فكذلك من نذر مباحا فيجب عليه إذا لم يفي بهذا النذر أن يكفر كفارة يمين. تشكل حديث أبي إسرائيل، يقال حديث أبي إسرائيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يفعل هذه الأشياء، لأن فيها شيء من تعذيب النفس والله أعلم، ويبقى أن الحكم واجب، ودل الدليل على وجوب كفارة النذر بأدلة أخرى، فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن أن يبين للناس الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي معلوم والله أعلم، أو يكون قد تقدم أو يكون أيضا قبل الحكم. بعضهم يستدل بعدم وجوب كفارة اليمين تقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصه. قالوا النذر الذي يجب الوفاء به الطاعة، مع ذاه لا يجب، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، لكن يقال ورد الكفارة من نصوص أخرى سواء كانت مرفوعة أو موقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا ما يتعلق بنذر المباح. نأتي إلى نذر آخر، هل من نذر المباح أو لا؟ عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه نذرت أخته أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتمشي ولتركب، مرها فلتمشي وتركب. إذن أم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لتمشي ولتركب، ولم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم تمشي الطريقة كلها، فهل من نذر مباح؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نقلها إلى أمر أفضل. الصواب أن الركوب في سفر الطاعة خصوصا في الحج ورد النص فيه أن الركوب أفضل من المشي، فهي نذرة المشي، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء أفضل من المشي وهو الركوب، فقال لها لتركب ولتمشي فالأفضل المشي. فنقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أفضل، كما نقل الشخص الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس نذره إلى أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل. هذا نوع من أنواع النذر، النذر المباح. نأتي إلى نذر المعصية. نذر المعصية، نذر المعصية محرم ويحرم الوفاء به بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية، لكن الحديث لا يصح. لكن صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن أبي شيبة بإسناد الحسن أنه قال: لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. ذكر أن النذور ابن عباس أربعة، وذكر منها نذر المعصية وأنه لا يفي به ويجب عليه يكفر كفارة يمين. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بمراد الله عز وجل المراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث نذر الطاعة، نذر الطاعة. فنذر الطاعة يجب الوفاء به، مر بنا كراهته ابتداء، لكن يجب الوفاء به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه. وأخبر الله عز وجل في حق من قصد بيته أن يفي بنذره، قال: وليوفوا نذوره. وحينما سأل عمر رضي الله تعالى عنه في حديث ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف يوما في رواية ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. حديث ابن عمر في الصحيحين. فمن نذر طاعة يجب عليه أن يفي بهذه الطاعة إذا كان قادرا عليها، أما لو لم يستطع أن يفي بهذه الطاعة فيكفر كفارة يمين لعموم حديث كفارة النذر كفارة يمين. النوع الرابع النذر المبهم، يقول: لله علي نذر أو نذر علي. فالأمر لا يخلو من حالين: أن يسمي عبادة لكن لا يعينها، يقول: لله علي نذر أن أصلي، أن أصوم، أن أتصدق، أن أقرأ القرآن. فإذا ذكر عبادة ولم يعين قدرها يجب عليه أقل ما يدخل في المسمى. قال: نذر علي أن أصلي. لو صلى الوتر ركعة بنية وفاء النذر تبرأ ذمته، صلى ركعتين وفاء النذر تبرأ ذمته، تصدق بمال ولو كان يسير تبرأ ذمته، نذر أن يصوم لو صام يوما تبرأ ذمته. هذا إذا ذكر عبادة لكن لم يبين قدر هذه العبادة. أما إذا جعل النذر مبهما قال: لله علي نذر ولم يسمي، فهذا يجب عليه كفارة يمين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين لا يصح. لكن صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، أشرت إليه قبل قليل وإسناده حسن. الخامس النذر إذا خرج مخرج اليمين، يعني لا يقصد به حقيقة القربة ولا الطاعة، إنما يقصد به الحث أو المنع أو نحو ذلك، فهذا أيضا كفارته كفارة يمين. شخص مثلا يدخن أو قل: نذر علي إن أقرفت هذه المعصية لا أحج أو أتصدق أو أفعل ما يتعلق بالمعصية. من السياسة الشرعية إذا الشخص استفتى وقال: نذرت أفعل كيت وكيت إذا تركت هذه المعصية ثم عدت إليها مرة ثانية، من السياسة الشرعية والذي أعمله أقول: اتركها، فإذا استمرت على تركها اتصل مرة ثانية وأتناقش أنا وياك في الحكم الشرعي. لأنك إذا قلت له: ليس عليك شيء كفارة النساء على الأمر، لكن إذا قال عليه السيارة بعدها يقول عليه شهر سنة سنتين أتصدق بمالي كله سيارتي مثلا صدقة ونحو ذلك، فهو الآن جعل هذا الأمر العظيم حتى لا يعود لي هذا الأمر. فهنا من السياسة أن الشخص لا يقال عليه كفارة يمين، إنما يترك يقول: استمر، فإذا تبت واستمرت على توبتك هنا تسأل. أحيانا لباب التصديق مثلا، يقال مثلا يحصل مثلا خلاف أو كذا وهذا صدق وكذا، يقول نذر علي إن لم يكن كذلك فعلي كذا وكذا وتصدق بكذا أو مالي. فأيضا هذا النذر إذا كان الحامل عليه الغضب أو التصديق أو المنع، يعني ما قصد حقيقة القربة إنما قصد أن يمنع نفسه بمشقة القربة، قصد أن يمنع نفسه عن هذا الأمر أو ليحمل على التصديق لأجل هذه المشقة التي ذكرها، فهو حقيقة هل قصد الطاعة؟ ما قصد الطاعة، إنما أراد أن تكون هذه الطاعة التي تشق عليه سبب في منعه أو في التصديق أو في نحو ذلك. فهذا أيضا كفارة، وكفارة يمين لعموم حديث كفارة النذر كفارة يمين، وهكذا حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الإمام مالك وغيره بإسناد صحيح، أن رجل كان بينه وبين ابن عمه نزاع ونذر إن وصله فماله في رتاج الكعبة، يعني نذر أن ماله كله صدق في سبيل الله حتى لا يكلمه، فأفتت عائشة رضي الله تعالى عنه بأن يكفر كفارة يمين. وابن عمر رضي الله تعالى عنه استفتته ليلى بنت العجماء، غضبت على رقيقها وأمرته أن يطلق أمتها، قالت إن لم تطلقها فمالي في سبيل الله وأعبدي أرقة حتى تحمله على أن يطلق هذه الأمة. فاستفتت حفصة رضي الله تعالى واستفتت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها، فأفتاها قال دعي الرجل وزوجته وكفري كفارة يمين. فابن عمر رضي الله تعالى عنه أفتى ليلى بنت العجماء حينما جعلت مالها وأعبدها في سبيل الله عز وجل إن لم يطلق هذا أمته، أفتاه بعدم الطلاق وأن مالها وأن الواجب عليها أن تكفر كفارة يمين. عائشة رضي الله تعالى عنها في رتاج الكعبة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أفتوا أن من نذر نذر، هذه يسميه الفقهاء نذر الغضب، نذر اللجاج، يعني إذا كان الحامل عليه الغضب أو المحاجة، يحصل بينه وبين شخص مجادل ومحاجة فينذر، فهذا حكمه حكم اليمين، لكن لو وفى به جائز، لكن لا يجب الوفاء به. فالنذر المباح ونذر الغضب إن شاء أن يفي به وإن شاء أن يكفر كفارات